إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا؟ هذا موضوع خطبتنا بإذن الله تبارك وتعالى، وهو إجابة عن هذا السؤال: لماذا الكثير منا يدعو الله ولا يرى الإجابة؟ الجواب في أحد أمور خمسة: إما أننا لا نتحرى أسباب الإجابة، وإما أننا لا نتحرى أوقاتها، وإما أننا نرتكب موانع الإجابة، وإما أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنا شرورا أخرى لا نحتسبها، وإما أن الله تبارك وتعالى يدخر لنا دعواتنا إلى يوم القيامة أحوج ما نكون إلى الدعوة الواحدة. فإن الداعي فائز لأنه في عبادة، وربنا تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر، أي أكثر إجابة. وفي هذا المقام نذكر أهم أسباب إجابة الدعاء وأهم أوقاتها وموانعها. إن من أعظم أسباب الاستجابة للدعاء يا عباد الله هو الاستجابة لله والإيمان به. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الشاهد فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن من أهم أسباب الاستجابة للدعاء الإيمان بالله، تحقيق الإيمان به وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والاستجابة لأمره والاجتناب لنهيه، هذا من أعظم أسباب الإجابة. فإذا كنت طائعا لله فالله تبارك وتعالى يسارع لك في الخيرات. قال المفسر البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قال: من الله العطاء ومن العبد العبادة، من العبد العبادة ومن الله العطاء. ومن أهم أسباب استجابة الدعاء الدعاء بإخلاص، الإخلاص والصدق مع الله، أن تدعوه بصدق وإنابة وخشية وتوبة وخوف وصدق مع الله تبارك وتعالى. قال الله: فادعوا الله مخلصين له الدين. قد يستجيب الله لكافر وهو كافر حال إخلاصه. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. استجاب الله للكفار حينما غشيتهم الأموال، لأنهم دعوا الله بإخلاص وبحضور قلب، فنجاهم الله من الأموال حتى إذا خرجوا إلى البر أشركوا بالله. وهكذا التوسل بأسماء الله وبصفاته من أهم أسباب إجابة الدعاء، أن تقول: يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا ناصر انصرنا. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه عن قوم موسى: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. توسلوا إلى الله بصفة من صفاته وهي الرحمة. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة، كما حصل في قصة الثلاثة النفر الذين سدت الصخرة عليهم الغار، فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل أحدهم بعفته، وتوسل أحدهم بأمانته، ففرج الله عنهم، فانحدرت الصخرة فخرجوا يمشون. والله تبارك وتعالى يقول: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بإيمانهم، والإيمان من الأعمال الصالحة. ومن أسباب إجابة الدعاء دعاؤه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه الحي القيوم، وقال بعضهم: الاسم الأعظم هو الله. جاء عند الإمام أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا دعا: اللهم أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن حديث أنس عند أبي داود رحمه الله تعالى قال: كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام ورجل يصلي، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهكذا من أسباب إجابة الدعاء اليقين وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله: أنا عندي ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني أدعو الله. وأنت حاضر القلب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء إلا إذا كان من القلب. فقد روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. وهكذا من أسباب استجابة الدعاء أن تدعو الله متضرعا بين يديه، قلبك منكسرا أمامه. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ لأن الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب منكسر بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا بر الوالدين من أسباب استجابة الدعاء بر الوالدين. فلقد كان سيد التابعين أويس القرني رحمه الله تعالى بارا بأمه، وكان مستجابا للدعوة، وكما تقدم في حديث قصة الثلاث النفر الذين توسل أحدهم ببره لوالديه فاستجاب الله لهم ففرج عنهم وخرجوا يمشون. وأما أوقات الإجابة فأهمها الثلث الآخر من الليل وقت النزول الإلهي، وكثير من الناس نيام. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله، ثم ينادي القائمين الداعين المستغفرين ثم يستجيب لهم. وروى الإمام الترمذي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في الثلث الآخر من الليل، أقرب ما يكون الرب سبحانه وتعالى من العبد في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فعلينا عباد الله أن ننام مبكرين من أجل أن نغتنم هذه الساعة الطيبة المباركة، فإننا بحاجة إلى دعاء ربنا أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، وبحاجة إلى ربنا عدد الأنفاس. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن أوقات الاستجابة للدعاء آخر ساعة من يوم الجمعة، وهي قبل المغرب بعد العصر، لما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي أن يدعو الله، يسأل الله خيرا إلا أعطاه، يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وهكذا في أدبار الصلوات قبل التسليم من أوقات إجابة الدعاء، وفي السجود روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء أنت قريب من ربك وأنت ساجد، لأنك مرغت أشرف الأعضاء لله وحده لا شريك له، فإنك قريب منه وهو قريب منه. فأكثر من الدعاء في هذا الوقت المبارك، وهكذا بين الأذان والإقامة. روى الإمام أبو داود من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذا الوقت يغفل عنه كثير من الناس ويضيعونه، ربما بالقيل والقال والجدال والتأخر عن الصلاة حتى يذهب وقته. وهكذا قبل السلام، فقد روى أبو داود من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا تحت المطر الدعاء مستجاب وقت نزول الرحمات الإلهية، وعند التحام الجيشين تحت ظلال السيوف الدعاء مستجاب. روى الإمام أبو داود من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثنتان لا تردان، الدعاء تحت المطر وعند النداء. وهناك أوقات كثيرة ينبغي على المسلم أن يلهج بدعاء ربه وبذكره وبشكره، ولا ييأس ولا ييأس من الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد ما لم ييأس وما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لماذا ندعو الله كثيرا ولا يستجاب لنا؟ لأن كثيرا منا يقعون في موانع الإجابة، ومن موانعها يا عباد الله أكل الحرام. أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي فكيف يستجاب له؟ ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أربعة أسباب من أسباب الإجابة، ولكن هناك مانع من موانعها التي تمنع إجابة الدعاء. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، كما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة المظلوم. ثم ذكر رجل يطيل السفر، هذا سبب من أسباب إجابة الدعاء، أشعث أغبر منكسر بين يدي الله، والأشعث الأغبر لو أقسم على الله لأبره، أي لاستجاب دعاءه. هذا السبب الثاني. السبب الثالث: يمد يديه إلى السماء، هذا من أسباب إجابة الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دعا استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء، وهذه من أسباب إجابة الدعاء، يا ربي يا رب. وهذا من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله بربوبيته. قال عليه الصلاة والسلام: لكن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي لا يستجيب الله له ما دام أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويبيت ويسكن في الحرام. فأطب مطعمك، تجب دعوته. وهكذا من موانع الإجابة السكوت على المنكرات. إذا رأيت المنكر ولم تغيره لا بيدك ولا بلسانك فإن الله لا يستجيب دعاءك، لما روى الإمام الترمذي وأبو داود من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وهكذا من موانع الإجابة الغفلة، وهو أن يدعو الداعي ربه بلسانه دون قلبه، لا يخشع ولا يستحضر ما يقول. وقد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. وهكذا الاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة. فإن من الناس من يعتدي في دعائه فيرفع صوته أو يتكلف السجع في الدعاء أو يرتل الدعاء كما يرتل القرآن، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. فبدر البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، وكنا إذا أشرفنا على واد كبرنا وهللنا ارتفعت أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه سميع قريب. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا دعاء المستحيلات، هذا من الاعتداء في الدعاء. روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يدعو: اللهم أني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. فقال: يا بني، إذا سألت الله فاسأله الجنة واستعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: سيكون أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور. هذه هي موانع الإجابة، فمن أراد الله أن يستجيب له فليتحرى أسباب الإجابة وليتحرى أوقاتها وليجتنب موانعها ولا يستعجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. وهكذا من الاعتداء في الدعاء، الدعاء بالمعاصي، أن يسأل العبد ربه معصية أو أن يحقق له شيئا فيه مخالفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم. فنعد أنفسنا وإخواننا بالإكثار من الدعاء، فنحن
نحن بحاجة إلى الدعاء لا سيما لإخواننا المستضعفين، فإن بعض الدعوات وبعض الإجابات ربما تؤخر، فقد استجاب الله دعاء إخواننا في سوريا بعد 50 عاما من الظلم والاضطهاد، فنجاهم الله من ذلك الظالم الغاشم. وكان ندعو على إخوان القردة والخنازير، وندعو على الرافضة المعتدين بأن يدمرهم، وستأتي الإجابة عاجلا أو آجلا. والدعاء كما سمعتم هو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم فرج هم المهمومين، ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج عنهم في غزة وفي فلسطين، اللهم فرج عنهم في كل بقاع المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاشمين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الملحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر السنة وأهلها، وأذل البدعة وأهلها. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.